على علم أصول الفقه.
يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في منظومته المتميزة في علم أصول الفقه: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا.
أضواء على علم أصول الفقه،
برنامج من أعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس،
إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شارع الشرائع ومبدع البدائع، أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشكره شكرا يوافي نعمه التي لا تعد ولا تحصى. سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلم على الإمام المصطفى والنبي المجتبى والحبيب المرتضى، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على علم أصول الفقه، حيث أواصل الحديث معكم في هذه الحلقة عن الأمر السادس من المبادئ العشرة، وهو الواضع، فمن وضع علم أصول الفقه. ولقد تحدثت لكم فيما سبق عن أن أول من وضع علم أصول الفقه، وقدمت في ذلك مقدمة عن نشأة علم الأصول، وبينت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون القواعد والضوابط وما اختصت به هذه الشريعة من أسرار وحكم ومقاصد بسبب صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه، فكانوا إذا أرادوا الوقوف على حكم من الأحكام لجأوا إلى كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه والأمثال، ثم أفتوا بما ظهر لهم من الأدلة، وربما وقع اتفاق المجتهدين منهم على بعض المسائل فيعتبر هذا الاتفاق حجة، وهو ما يسمى بالإجماع. وعلى هذا فقد وجد دليل آخر في عصر الصحابة، وهو الإجماع، فأصبحت مصادر التشريع في عصر الصحابة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم بعد الصحابة رضي الله عنهم جاء التابعون، فوجدنا أن المجال في قضايا الاجتهاد يتسع لكثرة الحوادث واتساع دائرة التشريع أمامهم رحمهم الله. فقد كانت مصادر التشريع في عصر الصحابة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلما جاء عصر التابعين أضيف إلى ذلك فتاوى الصحابة، فكثر الاجتهاد وتشعبت طرق المفتين، ورجعوا إلى ما كان يرجع إليه الصحابة رضي الله عنهم. فهذا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فينا أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وقد ذكر ذلك الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي وابن حزم، كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين رحمهم الله جميعا. وهذا علي رضي الله عنه يجعل حد شارب الخمر 80 جلدة كحد القذف، ويدلل على ذلك بقوله: أرى أن من شرب سكر، ومن سكر هذا، ومن هذا افترى، فأرى عليه حد القذف. رواه الإمام الشافعي، كما رواه أيضا البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، فهو بذلك ينهج نهج الحكم بالمآل أو بسد الذرائع. ومعاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. رواه الإمام الشافعي ورواه الإمام أبو داود والترمذي. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون، وكذا الأئمة من بعدهم من أئمة التابعين رحمهم الله. فمنهم من كان ينحو منح التمسك بظواهر النصوص ولا يأخذون بالقياس إلا نادرا، وهذه مدرسة أهل الحديث، وعلى رأسهم من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كانوا أبعد الناس عن الأخذ بالرأي إلا لحاجة ملحة، وخلفه من التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، فقد كان أجمع الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وكان من أهم الأسباب التي حملت أهل الحجاز على الوقوف عند ظواهر النصوص تأثرهم بطريقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثانيا كثرة ما لديهم من الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، ووجودهم في مكان نزول الوحي حيث نزل القرآن ورويت الأحاديث والآثار النبوية. ثالثا قلة ما يعرض لهم من الحوادث لبساطة الحياة آنذاك. وعلى العكس من ذلك كان فقهاء العراق الذين كانوا يرون أن أكثر الأحكام الشرعية معقولة المعنى، وأن جميع الأحكام شرعت لمصالح العباد، فكانوا يبحثون عن علل تلك الأحكام ويجرون عليها الأحكام وجودا وعدما، وكانوا كثيرا ما يردون الأحاديث إن خالفت تلك الضوابط، ولا سيما إن وجدوا لها معارضا أو قادحا. والقوادح في الرواية عندهم كانت كثيرة لبعدهم عن موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان في مقدمة هذه المدرسة من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم من التابعين علقمة النخعي، ثم إبراهيم النخعي، وعليه تخرج علماء هذه المدرسة. ويمكن إجمال الأسباب في أخذهم الرأي فيما يلي: أولا تأثرهم بطريقة هؤلاء الصحابة، ثانيا أن بلادهم كانت أسعد الأمصار بسكنى كثير من الصحابة الذين عرفوا الفقه وعرفوا بالفتوى كابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك، فاكتفوا بالرواية عنهم ولم يطلبوا الحديث من غيرهم. ثالثا لقد كانت البلاد التي وجدوا فيها مجمع كثير من الفرق والملل المختلفة والنحل المتباينة، وكل هؤلاء حاولوا أن ينصروا آراءهم وأن يكيدوا للدين بوضع أحاديث توافق مذاهبهم أو بنقل آثار عن الصحابة مكذوبة. فمن هنا تحرج العلماء في قبول الأخبار ووضعوا قيودا كثيرة لقبول الأحاديث. رابعا كثرة الحوادث والنوازل، فإن من ضروريات المدنية كثرة الحوادث والوقائع، فكان لابد أن يتعرفوا أحكام هذه الحوادث التي يتوقعون نزولها، ومن هنا كثر عندهم الفقه الافتراضي. كل هذه العوامل وغيرها جعلتهم يميلون إلى النظر والأخذ بحكم وأسرار الشريعة. ثم بعد ذلك جاء عصر الأئمة المجتهدين، فإننا نجد مناهج الاستنباط وقواعد استخراج الفروع الفقهية تتميز بشكل أوضح. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يحدد منهجه في استنباط الأحكام فيقول: آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات. فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعد رجال قد اجتهدوا فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. الإمام مالك بن أنس رحمه الله يسير على منهاج أصولي واضح، فيقرر أن أصول مذهبه هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع إلى آخر قوله. وهكذا كان لكل إمام أصوله ومناهجه التي يسير عليها، كما رأينا في اتجاه أهل المدرستين في العراق وفي الحجاز. وكان النزاع محتدما بين أصحاب هاتين المدرستين، فأسرف كل فريق في الطعن على الفريق الآخر، وظهر المتعصبون لكلا الفريقين فاتسع الخلاف واحتدم النزاع، وأخذ كل فريق ينتصر لطريقة شيخه ويدافع عن مذهبه، إلى أن قيد الله تعالى لهذه الأمة الإمام الشافعي رحمه الله، فدون علم أصول الفقه. وهذا يبين لنا سبب الدوافع التي أدت إلى تدوين علم أصول الفقه. والمشهور عند جمهور العلماء أن أول من دون فيه كتابا مستقلا هو الإمام الشافعي رحمه الله، حيث ألف فيه كتاب الرسالة، وهي رسالته المشهورة التي كتبها إلى الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 198 للهجرة، وهو أحد أئمة الحديث في الحجاز، بعد أن أرسل إليه أن يضع له كتابا يبين فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجية الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. وهذا الكتاب رواه الخطيب بإسناده في تاريخ بغداد، ورواه البيهقي بإسناده أيضا، على أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يسمي كتابه بالرسالة، وإنما كان يطلق عليها لفظ الكتاب، أو يطلق عليها لفظ الكتاب، أو يقول كتابي، أو يقول كتابنا، وهذا موجود في الرسالة في صاد 96 و418 وغيره. وإنما أطلق عليها اسم الرسالة بسبب إرسالها إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي كما تقدم، وإنما أطلق عليها اسم الرسالة بسبب إرسالها إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. قال علي بن المديني: قلت للإمام الشافعي: أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك. قال: فأجابه الشافعي وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق، إنما هي رسالته إلى عبد الرحمن ابن مهدي. وأرسل الكتاب إلى الإمام ابن المهدي مع الحارث ابن سريج النقال الخوارزمي ثم البغدادي، وبسبب ذلك سمي النقال. والظاهر أن الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتابه الرسالة هذا مرتين، ولهذا يعد العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين: الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. فالرسالة القديمة هي التي كتبها إلى ابن مهدي وهو في بغداد، ثم لما دخل مصر أعاد كتابتها، وقد ذكر ذلك صاحب مناقب الإمام الشافعي رحمه الله. وأيما كان، فالموجود الآن بين أيدينا هو الرسالة الجديدة، وأما القديمة التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي فلعلها قد اندثرت ولم يبق لها أي أثر. ومن المحتمل أن يكون الإمام الشافعي رحمه الله قد أضاف إلى الرسالة الجديدة أشياء أخرى ثم لم تكن في رسالته الأولى. هذه أيها الإخوة بعض النقول عن أهل العلم في من وضع علم الأصول والإمام الشافعي رحمه الله وكتاب الرسالة. أكتفي بها في هذه الحلقة، وأواصل الحديث في واضع علم الأصول وما كتبه الإمام الشافعي وما بعد ذلك، والدعاوى التي قيلت عن سبق الإمام الشافعي في التدوين وإيضاح الحق في هذه المسألة في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، وأستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أضواء
على علم أصول الفقه.
يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في منظومته المتميزة في علم أصول الفقه: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا.
أضواء
على علم أصول الفقه،
برنامج من أعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس،
إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. البرنامج من إخراج
عبد الله بن شويش الشويش.